تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب. فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة، أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعدها، على ما دل سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكريمه موسى: ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كريمه موسى عليه السلام. قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا، وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، بدأ إمامنا رحمه الله إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة كما ذكر وبين، قال: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا. وفي كتابه العظيم هذا بين كثيرا من صفات الله عز وجل، وخاصة الصفات التي حصل فيها الخلاف وارتفعت فيها أقوال ومذاهب وأصوات أهل البدع. وبين رحمه الله المنهج الحق، ويؤكد عليه دائما ويكرر بيان المنهج الحق في باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وذكرنا أن منهجه رحمه الله في هذا الكتاب هو ما ثبت عن أئمة السلف رحمهم الله جميعا، فيذكر ويبوب ويترجم للصفة، ثم يبدأ بنصوص أو بذكر نصوص كتاب الله عز وجل في بيان هذه الصفة التي ترجم لها، ثم يذكر بعد ذلك، يثني بعد ذكر الأدلة من كتاب الله، يذكر ما جاء في هذا الباب وهذه الصفة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المنهج وهو الأصل، إشارة منه رحمه الله، بل يصرح كثيرا في كتابه هذا كما صرح في غيره أن هذه الأبواب أبواب الاعتقاد، وعلى رأسها ما يتعلق بأسماء الله وصفات الله عز وجل ويضاف إليه جل وعلا، الأصل فيه التوقيف، وموقوف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يناقش من جعل للعقل حظا ورأيا في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب. وابن خزيمة رحمه الله كما ذكرنا من العلماء الذين بيّنوا وحرروا، بل من أوائلهم رحمه الله ممن كتب في باب الأسماء والصفات وخاصة بعد ارتفاع أصوات أهل البدع. وذكرنا أيضا أن الأمة وعلماء الأمة قد اتفقوا على إمامته وجلالته رحمه الله، حتى يعني جاء طوائف من أهل البدع ومن رؤوس أهل البدع من تكلم في ابن خزيمة رحمه الله. وأشرنا في الدرس الماضي إلى بعض هذه الأقوال ممن تكلموا في هذا الإمام الجليل الذي نذر نفسه ووقته وجهده في إيصال هذه العقيدة كما تلقاها عن علماء السلف، ولهم والله منة علينا عظيمة كما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأن يوفقنا إلى معرفة حقهم وأداء هذا الحق وعدم الالتفات إلى أهل البدع والأهواء. ولعل من الأمور التي أيضا ينبغي الإشارة إليها ما ذكره كبيرهم في هذا العصر وفي هذا القرن، أعني محمد زاهد الكوثري، وهو الذي قد حقق كتاب الأسماء والصفات وأظهر هذا الكتاب على أنه ليس في باب هذا الكتاب نظير لكتاب الإمام البيهقي، والبيهقي إمام وجليل، ولكنه في كتابه هذا وقع في كثير من التأويلات جريا على طريقة مشايخه ممن تلقى عنهم، مع أنه من الأشاعرة المحدثين. ونعرف أن علماء أهل السنة قسموا علماء الأشاعرة إلى قسمين: أشاعرة المتكلمون وأشاعرة محدثون. والبيهقي من الأشاعرة الذين قرروا وأثبتوا منهج الأشاعرة مع اضطراب وتناقض فيما يثبت ويقرر، ولكنه كان مبجلا معظما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وله عناية عظيمة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يفرقون في الموقف الواجب نحو المتكلمين ونحو المحدثين. والبيهقي على طريقة شيخ ابن فورك رحمه الله أيضا من العلماء الأشاعرة المحدثين، ولكنهم أخطأوا جريا على ما تلقوه عن علمائهم وعن تلك المدرسة التي تبنى يعني كبرها كثير من الأشاعرة المتكلمين. الشاهد الكوثري نذر نفسه في هذا القرن في هذا العصر لإخراج كتب أهل البدع والأهواء، وأيضا كانت له تعليقات كثيرة جدا، سنقرأ شيئا من هذه التعليقات على هذا الكتاب الذي أفسده. الكتاب فيه شيء من الفساد، ولكن جاء الكوثري وزاده فسادا وإفسادا. وهذا الكوثري طبعا الآن يشار إليه من قبل كثير من أهل البدع، أئمة أهل البدع، على أنه هو الإمام في هذا العصر. يقول الكوثري في المقارنة بين كتاب البيهقي، طبعا هو أثنى على كتاب البيهقي ثناء عظيما وأخرجه، وكما ذكرت أفسده بتعليقاته وعباراته وتقريراته في علم الكلام، ثم تطرق إلى ذكر ابن خزيمة، لأنهم يعتبرون أئمة أهل السنة يعني مثل الوباء بالنسبة لهم، ولا شك أقضوا مضاجعهم وبينوا باطلهم وكشفوا مذاهبهم وأسرار تلك المذاهب رحمهم الله، وعلى رأسهم ابن خزيمة رحمه الله كما سنرى إن شاء الله. يقول عن ابن خزيمة إنه يجهل علم الكلام. ابن خزيمة يجهل علم الكلام، ونذكر يعني بما ذكره شيخ الإسلام عن كثير من الأئمة أن الجهل بما لم يرد في الكتاب والسنة هو العلم. الحمد لله الذي جعل من العلم به الجهل بما لم يرد ولم يثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكنهم طبعا عندهم علم الكلام، إذا ذكروا علم الكلام مرادهم بعلم الكلام علم العقيدة، فهو مراده قبحه الله أن ابن خزيمة يجهل علم الاعتقاد. ولا نعجب لمثل هذا، ولماذا يذكر أن ابن خزيمة يجهل هذا الباب من العلم؟ لأنه قد ثبتت له الإمامة والعلم في أبواب كثيرة جدا ما يستطيع أن ينكرها أو أن يجحدها أو أن يبين وجه الخطأ فيها. وابن خزيمة لا شك يعني إمامته في الحديث، في السنة، في الفقه، في أبواب كثيرة، في التفسير رحمه الله، فلذلك لا يستطيعون إلا أن يقرروا مثل هذا التقرير الجاهل الظالم. يقول إنه يجهل علم الكلام، والجواب أن الكلام ليس بعلم كما جاء عن الإمام مالك والأئمة يعني بعده، لو كان الكلام علما لسبق إليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه. ثم يقول: وكان من الواجب على مثله، شوفوا قلة الحياة في العبارات، تدبروها حتى نعرف يعني كيف يتعامل هؤلاء مع أئمتنا وعلمائنا، أناس يعني في القرون الأولى. ابن خزيمة رحمه الله يعني ميلاده في القرن الثالث، وفاته في أوائل القرن الرابع الهجري 311 للهجرة، ويأتي هذا في هذا الزمان ويتطاول عليه بهذه العبارات. يقول: وكان من الواجب على مثله ألا يخوض في علم الكلام. جوابنا أنه لم يخوض في علم الكلام، فتزل له قدمه. يقول أنه خاض في شيء لا يحسنه فزلت قدمه. ومع هذا الجهل، جهل من؟ يريد جهل ابن خزيمة، ألف كتاب التوحيد فأساء إلى نفسه، بل نقول ألف كتاب التوحيد وأظهر سوآتكم، أظهر سوآت أهل البدع من المعطلة والجهمية والقدرية وغيرهم. ثم يقول: ومن أهل العلم من قال إنه كتاب الشرك. إلى من يشير؟ الرازي، كلمة الرازي في تفسيره المزعوم بالتفسير الكبير، والذي كما قال ابن القيم رحمه الله فيه كل شيء إلا التفسير. يقول: ومن أهل العلم من قال إنه كتاب الشرك، بل هو الكتاب الذي فضح الأقوال الشركية والكفرية في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل. ثم يقول: وقد سقط غاية السقوط. قد سقط يعني بهذا الكتاب وهذا المؤلف سقط من؟ ابن خزيمة. ونقول: انظر يعني إلى مشايخكم وعلمائكم، وانظر إلى مشايخنا، يعرف الساقط ممن رفعه الله تبارك وتعالى ورفع ذكره. ثم يقول: وأسقط منه، يعني أسقط من ابن خزيمة، من يسعى في إذاعة الكتاب. يعني هذه المسبة لكم وأنا معكم جميعا، يعني كل من يسعى في إذاعة هذا الكتاب ونشر الكتاب وطباعة الكتاب وتدريس الكتاب ودراسة الكتاب والصدور عما في هذا الكتاب، فهو أسقط من ابن خزيمة رحمه الله وعلماء السنة كلهم. نقول: إن كان هذا سقوط فحيهلا بهذا السقوط، فحيهلا بهذا السقوط. ثم يقول: اسمع، شوفوا قلة الحياء, وأنهم يقول مع أنهم يقولون يعني إمام الدنيا في هذا القرن هو محمد زاهد الكوثري قبحه الله, ويقول وجلالة قدره, جلالة قدر من؟ من خزيمة, وجلالة قدره في الفقه والحديث لم تحل دون سقوطه. وهذا اعتراف أنه على جلالة عظيمة وقدر عظيم في علم الفقه وعلم الحديث, والحق ما شهدت به الأعداء. ثم يقول وجلالة قدره في الفقه والحديث لم تحل دون سقوطه حينما خاض فيما لا يحسنه. بل والله أنتم لا تحسنون لأنكم أخذتم عقائدكم عن تلاميذ الفلاسفة وتلاميذ المناطقة وغيرهم. ثم يقول وقد افتضح بخوضه فيما لا يعنيه. شوف العبارات كيف يكررها ويرددها. وجعل من نفسه عرضة لسخرية الساخرين من أهل الكلام. الحمد لله كونه يكون سخرية من قبل إيش؟ أهل الكلام وليس أهل العلم, والكلام ليس بعلم. ثم يقول أيضا ما يستريح, يعني لم يجد راحته في كل هذا. ثم عرج على غير ابن خزيمة لأنه ما ترك هذا المجرم, ما ترك أحدا ولا إماما من أئمة أهل السنة إلا ونفث فيه سموه وحقده وحسده. يقول وابن أبي حاتم قد خاض فيما خاض فيه ابن خزيمة فزلت قدمه, ابن أبي حاتم. ثم يقول وفي كتاب الرد على الجهمية, طبعا ما قال اسم صاحب الكتاب, ليه؟ لأنه الإمام أحمد. وفي كتاب الرد على الجهمية يعني أحمد محمد رحمه الله والسنة لعبد الله, سكت ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل, الكثير مما يسقط قائله. كثير في كتاب أحمد بن حنبل وعبد الله, وهكذا فعل في عامة كتب أهل السنة الذين سعوا وجاهدوا. أقول ويعني قتل كثير منهم وعذب في سبيل إيصال هذه العقيدة إلينا غضة طرية. لا تظنوا يا أخوان أن هذه العقيدة بلغتنا في هذا الكتاب العظيم وفي غيره من كتب أهل السنة بالراحة والنوم أبدا, والله بل جاهدوا جهاد, جهاد الرجال وجهاد الأبطال حتى يوصلوا لنا هذه العقيدة كما تلقوها عن التابعين وأتباع التابعين ويوصلوها إلى هذه الأمة. وقد حفظ الله عز وجل دينه وحفظ هذه العقيدة السلفية الحقة يعني على أيدي هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل منارات للعلم والهدى وبذلوا الغالي والنفيس حتى وصلت إلينا هذه العقيدة على ما كانت في أيام نبينا وأيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد أهل البدع لا يتورعون, بل والله لا يعني يظهرون شيئا من الحياء إذا تكلموا عن أئمة أهل السنة. وأما نحن فعندنا كثير من التساهل وغيره. فالشاهد الإمام ابن خزيمة رحمه الله في هذا الكتاب العظيم يرد على المعطلة ويرد على الجهمية الذين أرادوا مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة في ذبه رحمه الله, وقد احتسبوا يعني بذلك ورفع الله عز وجل قدرهم فرحمهم الله رحمة واسعة. هذه الصفة التي بدأ فيها بذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل صفة النفس ذكر فيها أهل العلم قديما وحديثا يعني أقوال نذكرها ثم نقرأ ما جاء وما ذكره رحمه الله من استدلالاته وتعليقاته حتى نعرف المذهب ونعرف الباب يعني قبل الشروع وقبل معرفة ما قاله أو قول ابن خزيمة رحمه الله في هذا الباب. مراده في هذا الباب ذكر النفس على أنها صفة من صفات الله عز وجل. وابن خزيمة على هذا، وكثير من الأئمة على هذا، ولكن حتى نعرف كما ذكرت يعني هذا الباب، فقول الجمهور جمهور أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون النفس لله عز وجل. أهل السنة والجماعة كلهم يثبتون، ولكن حصل خلاف بين الجمهور وبين بعض علماء سلف الأمة، علماء أهل السنة أيضا. يعني هذه من المسائل اللي نقول أن العلماء إيش اختلفوا فيها، ولكن هذا الخلاف كما ذكرنا قديما ونذكر دائما أن الخلاف وكل أن كل خلاف له حظ من النظر فإنه خلاف معتبر. الخلاف الذي لا يلتفت إليه والأقوال التي لا يلتفت إليها وتكون ساقطة هي الأقوال التي ليس لها حظ من النظر، ونعني بالنظر هنا على بابنا الأدلة الشرعية التوقيت، وأما نظر العقل والفكر المزعوم فإنه لا يلتفت إليه في أبواب الاعتقاد كلها، وسيما في باب ما يتعلق بربنا تبارك وتعالى من حيث أسمائه وصفاته عز وجل. الشاهد جمهور أهل السنة يثبتون النفس لله تعالى على أنها، وهذا الخلاف النفس عند الجميع، يعني كلا الفريقين متفق على إثبات النفس لله تبارك وتعالى، لكن اختلفوا في المعنى. فالجمهور على أن المراد بالنفس ومعنى النفس هي ذات الله تبارك وتعالى، ذاته المقدسة. والأدلة واضحة جدا، واستدلالات الفريقين بنفس الأدلة، نفس أدلة الفريقين. لكن هنا ننبه اليوم على مسألة مهمة جدا يقع فيها تعدد في أقوال علماء السلف في بعض أبواب الاعتقاد، أعني باب الأسماء والصفات وغيرها. فالشاهد الجمهور يثبتونها على أنها صفة لله عز وجل، الجمهور يثبتها، يثبت النفس لله عز وجل، ولكن عندهم أن هذه النفس يراد بها وتعني ذات الله تبارك وتعالى. يعني يحذركم الله نفسه أن يحذركم سبحانه وتعالى بذاته عز وجل، هو ذاته الذي يحذركم، بذاته يحذركم سبحانه وتعالى بلا واسطة. وأدلتهم كما ذكرت نفس أدلة القائلين من بعض علماء السلف ممن جعل النفس صفة مستقلة لله تبارك وتعالى، منهم ابن خزيمة كما ذكر. لأنه ماذا قال رحمه الله؟ قال: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا عز وجل في كتابنا هذا ذكر نفسه، على أنها صفة مستقلة من صفات الله عز وجل الكثيرة المتعددة، صفة لذاتها. فتكون النفس على القول الثاني، على قول ابن خزيمة ومن وافقه من الأئمة قديما وحديثا، أن النفس صفة لذات الله، كما القدرة، كما العلم، كما السمع، كما البصر، كلها صفات من صفات ذات الله تبارك وتعالى. لكن الجمهور على أنها ليست كذلك، بل يراد بالنفس ذات الله تبارك وتعالى، يراد بالنفس ذات الله تبارك وتعالى، هذا قول الجمهور. وطبعا مثل ما ذكرنا يعني الكل يتفق على إثبات النفس، ويقر أن النفس يعني غير صفة الوجود، لأن بعض المتكلمين دعم أن النفس يراد بها وجود الله تبارك وتعالى، هذا كلام يعني واضح السقوط. وأيضا لا يقولون أن النفس غير الله تبارك وتعالى، يسكتون. الغيرية والعينية أيضا من المسائل التي تطرق لها علماء الكلام. يعني هل الصفات الثابتة لله عز وجل هي غير الله أم هي عين الله؟ هذه نرجئها، فلا تحتاج إلى يعني مقدمات، لعلنا نذكرها إذا دخلنا شوي في باب صفات الله عز وجل. فالشاهد السلف كلهم وعلماء أهل السنة كلهم بلا استثناء لا يقولون عن صفات الله أنها غيره عز وجل، وكذلك النفس، فلا يقولون أن النفس غير الله أبدا. ولكن كما ذكرت خلافهم هل هي ذات الله أم هي صفة لذات الله تبارك وتعالى، خلاف دقيق جدا، يعني خلاف في المعنى أو في توجيه نصوص الكتاب والسنة على المعنى، هل ينظر إلى اللفظ بعينه أم ينظر إلى السياق وينظر إلى الألفاظ بحسب سياقها على ما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة. الشاهد من الأئمة أيضا الذين أثبتوا أن النفس صفة لذات الله تبارك وتعالى الإمام عبد الغني المقدسي، ومنهم أيضا البغوي رحمه الله، ومنهم أيضا شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة ورحمة جميع علمائنا. كلمة لشيخ الإسلام، وتعرفون شيخ الإسلام إذا حرر يعني مثل هذه المسائل التي تتعدد فيها الأقوال أو يخالف فيها بعض علماء السلف الجمهور، أقول إذا حرر المسائل فخذ تحريره. يقول رحمه الله: ونفسه في الفتاوى، ونفسه سبحانه وتعالى هي ذاته المقدسة. إذن هو وافق قول الجمهور، ويعني نصيحة دائما يعني الإنسان إذا وجد قولا لجمهور العلماء خاصة علماء أهل السنة، ثم وجد أقوالا لبعض أهل العلم، ثم قلنا الخلاف معتبر، نحن نعتبر إمامة ابن خزيمة والبغوي وكل هؤلاء، ولكن نصيحة كما يعني سمعناها من كثير من مشايخنا، خلك جمهوري، خليك مو ديمقراطي، خليك جمهوري. يعني خليك مع الجمهور، مع الترحم والاعتداد بأقوال الفريق الآخر. احنا إلا إذا كان مثل ما قلنا خلاف ليس له حظ من النظر الشرعي، ما عنده أدلة شرعية، نعم هذا لا يلتفت إليه. فأقول نصحونا أن نكون جمهوريين، وننصح يعني إخواننا جميعا أن يكونوا كذلك. يقول شيخ الإسلام: ونفسه هي ذاته المقدسة. وبين رحمه الله بيان جميل جدا، يقول: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، وهذا هو الأصل في كلام العرب، هذا مراده. وإحنا دائما نقول يعني الأصل في مثل هذه النصوص الشرعية، وذكرنا القواعد مرارا ونذكر بها، الأصل عندنا أن النصوص تجرى على ظاهرها. والإشارة كثير، يعني ابن خزيمة رحمه الله راح يشبعنا بهذه التقريرات للقواعد السلفية في تقرير باب الأسماء والصفات وفي مسائل الاعتقاد كلها: تقديم النقل، عدم الالتفات إلى العقل، عدم التفريق بين نص ونص، كتاب والسنة واحد، ثم الأصل أن النص يجرى على. وما في أحد من أهل العلم ومن أهل السنة قال إجراء الألفاظ على هم يتلاعب، أهل البدع يتلاعبون، يجي يقول لك الألفاظ، لا، إجراء النصوص، لأن الله عز وجل في باب الاعتقاد بل وباب الأمر والنهي وباب الوعد والوعيد لا يخاطب خلقه وعباده بالألفاظ، وإنما يخاطبهم بالنصوص. فلذلك انظر إلى النص يعني متكاملا، ثم يجرى هذا النص بألفاظه المتعددة على، ما تأخذ كل كلمة وتجعلها على ظاهرها بعيدة عن الكلمات والألفاظ الأخرى في النص، بل ينظر إلى النص على أنها جملة واحدة لا تنفصل ولا تنفك ألفاظها عن بعض. حقيقة قول أو مخالفة أو قول ابن خزيمة ومن وافقه أنهم نظروا إلى اللفظة المفردة، ما كل عندهم، وهذا مذهب من مذاهب أهل السنة كما سنرى إن شاء الله، كل لفظة جاءت في الكتاب والسنة في سياق الأسماء والصفات يعدونها من الأسماء أو من الصفات، إن كانت اسما أو إن كانت وصفا أو من الأفعال إن كانت فعلا لله عز وجل، ويعطونها الاستقلالية في كونها من الأسماء أو من الصفات أو من الأفعال. الجمهور لا، الجمهور كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا، الأصل إجراء النصوص على، فينظر إلى هذه الألفاظ في سياق النص، ومن هنا هذا منشأ الخلاف، هذا منشأ الخلاف، يعني مثله مثل كلمة الساق، مثله مثل إثبات الهرولة لله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم وأيضا من مشايخنا المعاصرين اللي على هذا المذهب الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا، كان مدام اللفظة جت نقول إيش أنها، مدام جاءت على سياق صفة فنقول أنها صفة، وإن جاءت على سياق اسم نقول أنها من ال، وهكذا. الجمهور من زمان قالوا لا، الأصل في كلام العرب أنها إيش، جمل، والجملة تؤخذ يعني متكاملة بجميع ألفاظها متراكبة ولا يفرق فيها بين لفظ وآخر. فالشاهد هذا سبب الخلاف، وإذا عرفت يا طالب العلم سبب الخلاف هانت عليك كثير جدا من هذه المسائل، ولا عاد تنزعج إذا جاك واحد قال لك شوف السلف اختلفوا، كله اسكت، السلف ما اختلفوا، المسألة في الإثبات وعدم الإثبات، إثبات وتعطيل، إثبات وتشبيه، عدم، هذه الأمور لم يختلف فيها علماء السلف أبدا، وعلى رأسهم الصحابة كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المراد يبين لك شيخ الإسلام أنه الأصل في كلام العرب أنه يراد بنفس الشيء ذاته وعينه، يعني عندما تقول جاء فلان نفسه أو بنفسه، يعني شنو؟ جاء ولده، جاء أخوه، جاء ذووه، لا، شايف؟ فيقول إذا قيلت يعني ذكر، ها، وذكرت النفس معها مضافة النفس إلى يعني، ها، فالمراد أنه بذاته بعينه ليس غيره. كما يقال، شوف المثال، رأيت زيدا نفسه وعينه، يعني شوف زيد اللي أنا وياك نعرفه بعينه بذاته وليس غيره أبدا. ثم ذكر رحمه الله شيخ الإسلام الأدلة من القرآن والسنة، نفس المنهج قرآن وسنة. ثم قال فهذا بعد ما ذكر الأدلة اللي طبعا ذكرها ابن خزيمة رحمه الله وزاد ابن خزيمة، يقول فهذه المواضع، أعني النصوص اللي ساقها في الكتاب والسنة وفيها ذكر النفس، المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، يعني كما تقول ذاته، نفسه ذاته، بنفسه بذاته سبحانه وتعالى. وكل نص من النصوص شيل كلمة النفس فيها وحط الذات السياق ولا يتأثر ولا تتغير يعني معاني السياق. ويقول المراد هي ذاته المتصفة بصفاته عز وجل، ليس المراد بها ذاتا منفكة، وهذه ما قالها أحد من السلف إلا بعض الفلاسفة عن الصفات، ولا المراد بها صفة بالذات. هذه إشارة إلى يعني قول بعض علماء السلف منهم ابن خزيمة ومن وافقه. ثم قال وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات كما يظن كما يظن أنها الذات المجردة عن الصفات، ثم قال وكلا القولين خطأ. لكن خطأ الأول قول مبتدعة، والخطأ الثاني قول علماء أهل السنة والجماعة. أيضا كلمة لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ونفع به، يقول المراد بالنفس في هذا، يعني لأنه علق هو على كتاب التوحيد في صحيح البخاري رحمه الله، شرحه وفصل فيه المسائل وغيرها، فبعد ما ذكر يعني ترجمة البخاري رحمه الله، لأنه فقه البخاري يؤخذ منين؟ من التراجم، من ترجمته للأبواب، تبويبه للأبواب. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله ويحذركم الله نفسه، وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ثم ذكر أقوالا، يقول رحمه الله فالمراد، هذا الشيخ عبد الله يقول فالمراد بالنفس في هذا الله تعالى نفسه، المراد بالنفس الله جل جلاله المتصف بصفاته، يعني الذات، لأن الصفات ها تكون للذات، الصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالذات، بخلاف الذات تقوم بنفسها والصفات تقوم فيها، المتصف بصفاته. ولا يقصد بذلك، تتم كلام الشيخ، ذاتا منفكة عن الصفات، نفس تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية، كما لا يراد به سمة الذات كما قاله بعض الناس. ولكن يقول من السلف من يعد النفس صفة لله عز وجل، وأشار يقول منهم الإمام ابن خزيمة في قوله وذكر قوله فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتاب ربنا هذا ذكر نفسه. ثم قال ومنهم عبد الغني المقدسي وذكر قوله، ومنهم البغوي وأشار أيضا إلى قوله. قال ومن المتأخرين صديق حسن خان وذكر اضطرابها، لأن صديق حسن خان في كتابه الاعتقاد جعلها صفة مستقلة من صفات ذات الله عز وجل، بينما في كتابه التفسير جعلها دلالة على ذات الله تبارك وتعالى. الشاهد لا تنزعج إذا قيل لك أن علماء السلف ها اختلفوا. أولا هذا الاختلاف ليس في باب التقرير ولا في باب الإثبات أبدا، بحال من الأحد كلها أمور متفق عليها عند الفريقين، وإنما الاختلاف في معناها، في توجيه المعنى، هل ننظر إلى اللفظة بنفسها إذا جاءت في السياق أم ننظر إلى السياق كله. طبعا اللي ينظر إلى اللفظة فيقول أن هذه الآية أو هذا الحديث من أحاديث وآيات الصفات، واللي ينظر إلى السياق يقول أن هذه الآية أو هذا الحديث ليس من نصوص الصفات. والخلاف في هذا أمره غاية في اليسر، هل يلتفت إلى الألفاظ أم لا يلتفت إلى الألفاظ مجردة، بل يلتفت إليها بسياقها. ومثل ما قلت المنشأ هذا، أنه هل هذا الحديث يعني يوم يكشف عن ساحة، هذه هل هي من نصوص الصفات أم ليست من نصوص الصفات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل هذه من نصوص الصفات أم ليست من نصوص الصفات؟ من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذه هل من أحاديث الصفات أم ليست من أحاديث الصفات؟ الخلاف فيها، اللي ينظر إلى الألفاظ مجردة يقول من نصوص الصفات، واللي ينظر إلى السياق وإلى المعنى العام كما جاء بالسياق يقول ليست من نصوص الصفات. ممكن تكون الصفة ثابتة بنص آخر، لكن هذا النص لا نثبت به صفة لله عز وجل، وأما ثبوتها في نصوص أخرى فالكل يقر بها كما ذكر. ابن خزيمة رحمه الله واضح جدا أن مراده من هذا ليس الرد على جمهور أهل السنة، لأنه كما ذكر شوف يعني شوف شوف الـ 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 يعني المراد والغاية من التبويب واضح في قوله رحمه الله بعدما ذكر قال فأعلمنا ربنا أن له نفسا. هذا المعنى كلا الفريقين متفق عليه، ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تبو قوله. ذكر الآية الثانية ثم قال وقال الله جل ذكره لكلمه موسى، ذكر الآية ثم ماذا قال؟ قال فثبت، أي أثبت ربنا عز وجل لنفسه أن له نفسا. هذا ما قدر مشترك ومحل اتفاق عند الفريقين. المهم أن نثبت يعني هذه اللفظة في هذا الباب، نقر بأن له نفسا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وكررها مرة أخرى فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا. نعم، وروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده، يعني المراد أنك تعلم أن لله نفسا، أنه سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه اللفظة، وكل شيء أثبته الله عز وجل نحن، وهذه ذكرناها قديما يعني من أصولنا في باب الأسماء والصفات، القاعدة العظيمة الجليلة الإثبات. ماذا نعني بالإثبات؟ إثبات كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله في الكتاب والسنة، فما جاء مثبتا أثبتناه، وما جاء منفيا نفيناه. هذا الباب باب الإثبات، مدار مراد ابن خزيمة رحمه الله تقرير الإثبات وتقرير العلم. أما المعنى فالمعاني الناس تتفاوت فيها لأنه لم يرد تحديد لهذا المعنى، وهذا وما يقع الخلاف إلا إذا لم يرد تحديد من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ يا شيخ بعدها.
قال رحمه الله تعالى باب ذكر البيان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا مثل ما قلنا يعني ابن خزيمة رحمه الله واضح جدا أنه إنما يريد الرد على من؟ على المعطلة. وهذه الكلمة لعله أشار إليها، نذكرها في الدرس الماضي، إيش قال؟ ها؟ يعني سمى يعني علمهم جنس علم اللي هو التعطيل والقدر الذي يعني قال به المعطلة قبحهم الله. فمراده هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم وكلمة الإثبات وكلمة التثبيت دائما يركز عليها علماء السنة. لماذا؟ لأن يشيخ شوهوا هذه الكلمة، شوه المعطلة وأهل البدع كلمة الإثبات. ماذا يزعمون؟ يزعمون أن الإثبات يقتضي التشبيه. لذلك شوف ابن خزيمة رحمه الله في أول قوله ها يقول فأول بعد ما ذكر فأول ما نبدأ به أن تكون نفسه كنفس خلقه. ماذا يريد؟ نافي المشابهة، تحقيق التنزيه بين في كل ما راح نثبته ما يثبت لله عز وجل، وإن ثبت للمخلوق فلا مشابهة بين ما ثبت لله وما ثبت وإن كان اللفظ واحدا. وهذه قاعدة ذكرها العلماء أن الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. فالشاهد المعطلة عندهم قاعدة، وهذه القاعدة عندهم يعني محل اتفاق، الإثبات يقتضي التشبيه. لذلك هم يزعمون أن ابن خزيمة وقع في الشرك. ليه؟ ليش الكلمة؟ لأنه أثبت، وكل من أثبت ما هو أثبت لله ما هو ثابت للمخلوق، راح يقول لك المخلوق عنده نفس ولا ما عنده نفس؟ المخلوق عنده نفس. إذن كيف تثبت النفس لله؟ إذا أثبتت شيئا لله وهو ثابت عندك للخلق والمخلوقين، إذن أنت ها شابهت، شاركت، ساويت بين الخالق والمخلوق. والمشابهة مشاركة، والمشاركة شرك، والشرك ها أعظم جريمتك، أعظم معصيتك. لذلك ما دام أثبت شبه، وما دام شبه ها وقعت في الشرك. لذلك قرروا قديما هم أنه من أعظم أبواب الكفر والشرك إثبات كثير من نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. شوف الجريمة، يقول لك إذا جيت للكتاب والسنة وقرأتها وأثبتها على ظاهرها في الكتاب والسنة، هذا باب من أبواب الشرك يا شيخ. ليه؟ لأن هذه النصوص تقتضي إثبات ما هو ثابت، إثبات يعني صفة لله عز وجل، ولفظتها ثابتة لمن؟ للمخلوق. مع أن هذه القاعدة طبعا ردوا عليها العلماء، لكن احنا ما ودنا نطول يعني في يعني، لكن يعني قاعدتهم يعني من أسقط الأقوال، من أسقط معذرة يعني مغثة، لكن تحملوا مغثة، لكن يعني ما في عقيدتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، لكن المصيبة لما نجي نتكلم لابد نجيب إيش هذه الشوائب الكثيرة جدا ونحن مضطرون إليها. لما؟ لأن كتب القوم بين أيدينا، بل المشكلة حنا ساكتين عنهم وهم ما هم ساكتين عن أئمتنا يا شيخ. ما تركوا لا أحمد ولا عبد الله بن الإمام أحمد ولا ابن خزيم، ما تركوا أحدا أبدا. ما في الآن في الدنيا إلا الكوثري وتلاميذ الكوثري، عبد الفتاح أبو غدة، سعيد رمضان البوطي، هذه المجموعة، محمد عوامة، مجموعة يعدون على الأصابع. وليس أسقط حقيقة من أقواله. المشكلة ما يقولون قول، يسمونها قاعدة. ليه يقولون قاعدة؟ على أنها أمور متفق عليها عند العقلاء وعند أصحاب المنطق. الإثبات يقتضي التشريح. إذا جينا للمعطلة نقول تعال هذه القاعدة ساقطة، وبينها علماءنا ومشايخنا أن سقوطها ما هو بقولنا نحن، بل بأقوالهم هم. يعني نرد على المبتدعة من أقوال المبتدعة، وهذه يعني نذكرها دائما، نقول يعني مشايخنا أنه أعظم الرد وأقوى رد أنك ترد على الإنسان من قوله هو. مثل ما يقولون في مثل عند العامية عند العوام، يقول من فمك ها أدينك. هذا يعني على أنه إيش أمر مفحم. إذا استطعت أني أدينك وأبين خطأك منين؟ من قولك أنت نفسك، إما في كتاب آخر أو في يعني مقام آخر قلت شيئا معناها أنك أنت إيش متناقض. لذلك كتب كثير منهم رد فلان على فلان، ومما كان يعتني به شيخنا شيخ عبد المحسن العباد رد الكوثري على الكوثري. ما دام دخل في البدعة لا بد أن يتعارض ويتناقض. عدم التعارض هذه سمة من سمات الكتاب والسنة، ومن يلتزم من هذا الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه لا شك. نجي عند المبتدع ونجي عند هذه القاعدة وتحملوها مثل ما قلت، وحتى يعني تكون يعني حتى نعرف من هؤلاء أقزام حقيقة يتطاولون على من؟ على العلماء. الجهمية يؤمنون بهذه القاعدة، كل المعطلة، ومثل ما تعرفون اليوم كلمة المعطلة أصبحت علما، والجهمية علما على الجهمية أتباع الجهم المذهب القديم ها، وتلاميذهم المعتزلة وتلاميذهم الأشاعرة، كلهم يؤمن بهذه القاعدة، الإثبات يقتضي التشبيه. من هنا وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة حشوية نابثة ما تركوا لا أحمد ولا غيره، ما تركوا لا أحمد ولا غيره. يذكر أهل العلم، أقول شوف القاعدة وكلهم عندهم هذه القاعدة، هذه قاعدة، لكن تعال شوف التطبيق، تعال شوف التطبيق. الجهمية تطبيقهم لهذه القاعدة يختلف عن المعتزلة، المعتزلة تطبيقهم لهذه القاعدة وفهمهم لهذه القاعدة يختلف عن الأشاعرة. أنا بستعرضها وبعدين أسألكم نتبه. الجهمية الأوائل أتباع الجهم بن صفوان يقولون أن كل ما ثبت للمخلوق لا يجوز إثباته للخالق عز وجل مما يضاف إلى الخالق أو إلى المخلوق، يعني الصفات الأسماء، الأسماء لهم المخلوقين لهم أسماء، نعم لهم صفات، بل لا يعرفون إلا بأسمائهم وأوصافهم. قال خلاص إذن هذا الباب لا يجوز أن نثبت أن لربنا عز وجل اسما ولا وصفا. من هنا قام مذهبهم على ماذا؟ نافي الأسماء والصفات، هذا مذهب الجهمية. طيب من تعبدون؟ قالوا نعبد ربا موجودا، إلها موجودا، موجود موجود. احفظوه. نجي عند المعتزلة، تعال يا معتزلة كيف القاعدة، اشرحوا لنا القاعدة. قال نعم، ما ثبت للمخلوق مما يدل على التعدد لا يجوز إثباته في حق الباري عز وجل. اشرحوا لنا شنو هذه معنى التعدد. قال شوف، ودائما مثل ما يعني كما ذكر شيخنا الشيخ حماد، ما عندهم يعني كل ما تسأل عن الخالق إذا جاء يشرح لك ويبين لك يضرب لك مثال في من؟ في المخلوق. لا يا البهيمة، السؤال عن الخالق تمثل بالمخلوق، لأنهم مثل ما يعني يذكرون العبارة أنها عبارة يعني الشيخ شيخ مشايخنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه رحمة واسعة، الشيخ تقي الدين يعني صراحة شدة في باب الاعتقاد، فيقول وطبعا يعني كفيف البصر رحمه الله رحمة واسعة، شوف المثال اللي جابه كيف مع الوضع اللي هو فيه، يقول ما درس وقرأ يعني كتب أهل البدع وكذا، قال هذين أهل البدع مثالهم مثال إنسان أعمى ولد أعمى ما يشوف، وطبعا هو أعمى رحمه الله رحمة واسعة، قال مثل الرجل اللي ولد أعمى ما يشوف وبعدين ربنا عز وجل في لحظة من اللحظات أعطاه قوة البصر، قال كذا شاف وشاف أمامه ديك، ما عند أمام لم يجد أمامه إلا الديك، ديكا، وهذا الديك له عرش أحمر وعينه سقطت على ماذا؟ على العرش الأحمر. طبعا العميان لما تجي أنت تقول هذا شيء أخضر وذا شيء أزرق يفهمها ما يمكن يا شيخ، لأنه لا يجد معنى لكلمة أزرق ولا أخضر ولا أحمر، يعني ما لا أمر لا يتصور، أمر ما يمكن يتصور إلا بالنظر بالرؤية. ثم يقول رحمه الله شوف مثال كيف، يقول ف يعني أخذ الله تعالى بصره ما شاف مضبوط 100% إلا إيش؟ إلا هذا العرف الأحمر. لذلك لما تجي تبي تقول له صقر، تقول له نسر، تقول له فيل، اللي تقول له أي شيء، الآن صار فيه صورة، هنا قبلها ما في ولا صورة، الآن صار فيه يبي يعرف حجمها، بيعرف لونها، اشرح يقارن بماذا؟ بالديك وبالعرف اللي شافه إيش؟ ها؟ فيقول هؤلاء هكذا، كل ما تيجي تقول لهم صفة من صفات الخالق يقول لك ها المخلوق، لأنه ما شاف إلا إيش؟ المخلوق، فينزل كل صفات الباري عز وجل على ما يعرفه في المخلوق. وهذا المرض، وإذا ضبطت هذا يا عبد الله تستريح من كثير من أخطاء المؤولة والمعطلة. سبب أخطائهم أنهم دائما يرجعون صفات الخالق عز وجل أو ما يضاف إلى الخالق عز وجل فيما يعرفونه في المخلوق، عرف الديك. فكان مشايخنا يذكرون عرف الديك، الشيخ حماد الشيخ عبد المحسن، ويضحكون ويترحمون على الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، لأن هذين مبصرين والشيخ تقي الدين لا. فسبحان الله، فالشاهد نقول للمعتزلي يعني كيف الصفة إذا أثبتناها تدل على التعجل؟ تعال شوف المولود يولد، أول ما يولد كم واحد؟ هو واحد. أنت تقول نبي نسميه محمد، المرة تقول لا نبي نسميه عبد الله، يجيك الولد الثاني العم الجد الجدة لا سموا كذا، تعددت الأسماء والذات واحدة. إذا تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد الذات. ثم يقول لك وهذا عند العرب يطلقون على الأسد أكثر من 100، اضرب 10 في 10 100 اسم يشهد. بل يقولون أن الذات الواحدة إذا تعددت أسماؤها هذه كناية عن تعظيمها. العرب تعدد أسماء الذات الواحدة إذا كان هذه الذات معظمة، كان الشيء معظما عددوا أسماءها. فيقول لك إذن إحنا نثبت الأسماء، كون الله عز وجل له 100 اسم ولا زيادة ولا كذا، هذا لا ينافي وحدانية الله تبارك وتعالى، لأن تعدد الأسماء لا يلزم منه تعدد الذات. والله جيد. طيب والصفات؟ قال لا، الصفات غير، الصفات غير، تعدد الصفات يلزم منها تعدد الذات. يا شيخ ولا الجن الأزرق عرفها يا شيخ، هم علموها للجن. يعني شنو تعدد الصفات يلزم منه تعدد؟ قال لك تعال شوف، هذا المولود أول ما يولد لا يشوف ولا يسمع، ما عنده شيء، ثم بعد فترة يبدأ يسمع يحس، بعد 4 شهور يبدأ يشوف، بعد 6 شهور يبدأ يجلس، بعد كذا يسنن، بعد كذا يبدأ يتكلم يطلع الحروف والمقاطع. كل يوم يكتسب صفة لم تكن فيه قبل ذلك. فالصفات إما أنها إذا أثبتناها لله وهي متعددة، أحد اثنين، إما أنها دلت على التعدد، أو دلت على أن الصفات تحدث بعد أن لم تكن، وكلا البابين لا يجوز في حق الباري عز وجل. الحل قال لك ننفي الأسماء، ننفي الصفات عن نثبت الأسماء لله وننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. طيب الصفات مذكورة والعرب يعرفون أنه هذا اسم وهذا اللفظ يدل على اسم وهذا اللفظ يدل على الصفة، يفرقون بين الاسم وبين الصفة. قال لا، في حق ليس كمثله، شوف الدليل، ليس كمثله شيء. المخلوق تتعدد صفاته، كل يوم يكتسب صفة ما كان متصفا بها قبل ذلك. هذه ما تنافي يعني تنافي الوحدانية. الوحدانية لا يجوز أن نقرر تعددها في عقل الباري، لأنه ينافي التوحيد، ينافي صار الله عز وجل ما هو واحد. منين؟ ما تعرف يا شيخ. إذن الجهمية نفوا الأسماء والصفات بحجة الإثبات يقتضي التشبيه. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات بحجة نفس القاعدة. نجي عند الأشاعرة، طبعا الأشاعرة تلاميذ المعتزلة، قال لا أخطأوا مشايخنا. الحمد لله، كلما جاءت أمة لعنت أختها وبينت أخطاءها. هاي الأشاعرة قالوا لا، قال صح، الأسماء تثبت ما في منافات، ولا يلزم من إثبات الأسماء التشبيه، لكن الصفات الحق أنها تنقسم إلى قسمين اثنين. صفات هم اصطلحوا عليها أنها صفات عقلية، وصفات اصطلحوا عليها أنها صفات خبرية. طبعا كل جاء بها الخبر، لكن القسم الأول العقل يوجبها ويوجب إثباتها لله عز وجل ضرورة عقلية، فهذه نثبتها. وأما الصفات الأخرى مثل الوجه واليد والضحك والغضب والرضا والنزول والاستواء والعلو، هذه لا. ليه؟ قال الآن إذا أثبتناها للخالق وقعنا في التشبيه بين الخالق وبين المخلوق. ليش؟ منين؟ منين؟ وذكروا تعليلات كثيرة جدا. الشاهد إحنا نقول هذه القاعدة من أفسد الأقوال وليست بقاعدة. إيش الدليل؟ أن كل فريق وقع في شيء من الإثبات. الأشاعرة عندهم إثبات ولا ما عندهم؟ يثبتون الصفات العقلية. لذلك المعتزلة ايش يحكمون على الأشاعرة؟ مشبهة. لأن المعتزلي نفى الصفات كلها، فليثبت شيء من الصفات عند يعني في نظر المعتزلة هؤلاء مشبهة. احفظها هكذا. طيب طيب، والمعتزلة أثبتوا الأسماء، في نظر الجهمية الكبار شيوخهم الأوائل المعتزلة مشبهة. ليه؟ لأنهم أثبتوا الأسماء. إذن كل فريق وقع في شيء من، يجي يقول لك لا حنا ما وقعنا يا الجهمية، لا الجهمية وقعتم في التشبيه. وين؟ لأنكم أثبتتم ذات الله تبارك وتعالى، وأثبتتم أن لله ذاتا وأن لله عز وجل وجودا. الوجود صفة ولا ما صفة؟ ضد العدم، هذا موجود وهذا معدوم. صفة الوجود صفة الذات لله عز وجل، إذن أيضا وقعتم في شيء من الإثبات. فإذا كان الإثبات يقتضي التشبيه فكلكم مشبهة. كيف تكون قاعدة وهي ترجع على الأول والآخر وتلفهم جميعا بهذا الحكم الجائر؟ لكن قلة العقل، والمصيبة أنهم يسمون أنفسهم المدرسة العقلية. الشاهد مراد الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن يرد على من؟ على المعطلة الذين يزعمون أن إثبات هذه الصفات، وطبعا الأمر رح يجري في بقية الصفات، أن الإثبات يقتضي التشبيه. فبدأ رحمه الله بالتنزيه كما ذكرنا، قال جل ربنا عن أن تكون نفسه هاش مثلا، هذا التنزيه ونفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى. ثم ألزمهم بوجوب إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. قل أنتم أعلموا أم الله؟ فالله عز وجل هو الذي سمى نفسه، وهو الذي وصف نفسه، وهو الذي أثبت لنفسه ونفى عن نفسه. وأنت ما عليك إلا أن تؤمن بما جاء عن الله عز وجل في هذا الباب. نقرأ شيئا من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات نفس الله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الكفتين والسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكة مفروض. حدثنا يعقوب،
يعني يريد أن الأمر غاية في إيش؟ أمر متقرر يعني عند السلف، إلى أن جاءوا هؤلاء في ذلك القرن وبدأوا بهذه المشاغبات على مذهب السلف. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الأغرقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن
كرمه
في ملأ
خير منه. طبعا ابن خزيمة رحمه الله يروي بإسناده، وهذه مرويات رحمه الله كما تعرفون، له رواية عظيمة جدا. وروايات كثيرة جدا بإسناده رحمه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني فرح بعضهم وقالوا إنه هذا الحديث يعني وإن كان يعني مقبولا عندكم مع الحديث هذا متفق عليه، لكن هم أهل البدع يعني لما استطاعوا إقناعك بالحجة العقلية والأدلة المنطقية المزعومة عندهم، فجاءوا وشاغبوا على هذا الحديث، قالوا هذا الحديث فيه علة قادحة. وين العلة؟ قالوا هذا الحديث من رواية الأعمش، والأعمش معروف بالتدليس وقد عنعن، قال عن إيش؟ أبي صالح. طبعا كلام العلماء هم يعني يأخذون الشيء الذي لهم ويتركون الشيء الذي العلماء من زمن ذكروا أن الأعمش رحمه الله نعم عنده تدليس، ولكن ليس في أبي صالح وليس عن أبي صالح. وعندهم تفريق بين عنعنة الأعمش يفرقونها إلى قسمين، فإذا كان يعني عنعن رحمه الله عن غير الشيوخ الكبار الذين لازمهم وأخذ عنهم هذيك العنعنة ما تقبل، أما إذا عنعن عمن لازمهم فترة طويلة وروايته جلها عنهم فالرواية مقبولة. لذلك قبلها البخاري رحمه الله وقبلها مسلم رحمة الله عليهم. والكبار هم أبو صالح وإبراهيم النخعي ومنصور ابن زاذان رحمة الله عليهم. فإذا كانت العنعنة عن أحد من هؤلاء الثلاث فالعنعنة مقبول، أما إذا كانت عن غيرهم نعم توقف فيها وابحث لها عن الشواهد، فهذه أصلا لا تحتاج إلى شواهد ولا تحتاج إلى متابعات، لأنه إنما عنعنة عن الكبار كما يقولون. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا بن مميل قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله.
نعم.
حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن نجاح عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكران يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب.
نعم.
حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر.
هذا الحديث في نسختنا احنا القديمة صار. نعم اقرأه. أيوة.
قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال
حديث أنس ها؟ نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى
اللي عنده كتاب الهراس تحقيق الهراس رحمة الله عليه الهراس كان يعني في نفس زمن الكوثر يقبعه الله، لكن هذا وفقه الله للاعتناء بكتب السلف وذاك اشتغل في كتب أهل البدع وسب علماء السلف. فانظر إلى التوفيق وانظر إلى الخذلان يا عبد الله. نعم.
قال الله تبارك وتعالى ما آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة.
هذه من الأدلة اللي يذكرها العلماء في تفضيل الملائكة على أنت عندما تذكر الله تبارك وتعالى تذكره إما في نفسك وإما في ملأ. الملأ من؟ طبعا إخوانك اللي أنت معهم تطلب العلم معهم ولا لا؟ وهؤلاء كلهم إيش؟ يعني طلاب علم. والله عز وجل أخبرك أن الملأ الذي يذكرك فيه رب عز وجل خير من الملأ الذي أنت ذكرت فيه الرب تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. بس بعض الناس ما يحبها. نعم.
أو قال في ملك خير منه.
نعم.
الرحمن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسك.
نعم.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن كريم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد إلى صلاة الصبح وجوارية جالسة في المسجد ورجع فيما تعالى النهار قال لم تزال جالسة بعدي؟ قالت نعم. قال قد قلت بعد بأربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه.
مداد يعني عدد، مداد يعني عدد، عدد كلماته وكلامه عز وجل، يعني مثل كلام الله وكلمات الله من حيث العدد. والمراد طبعا كلمة الله عز وجل لا تعد ولا تنفد ولا تنتهي ولا حد لها، فالمراد الكثرة والمبالغة في الكثرة. نعم.
قال أبو بكر خبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن من هذا الباب فرجته في كتاب الفرق.
الله أكبر. هذا الكتاب يقولون من الكتب التي أحرقت وأعدمت أيام السكر، ومصنفات ابن خزيمة هو دائما يشير إليها ويحيل إليها رحمه الله، وهذه طريقة المتقدمين، طريقة العلماء، يعني ما بسطه في موضع لا يبسطه في كتاب أو موضع آخر، وإنما يحيل إليه، فإحالاته كثيرة رحمه الله مما يدل على كثرة مصنفاته، ولكنها من الكتب التي أحرقت مع كتب كثيرة من علماء أهل السنة كابن حبان وغيره. نعم. وهذه أيضا طريقتهم، شوف يقول قال أبو بكر، يعني هو رحمه الله، وهذه من أساليب العلماء قديما، يعني ما يقول، يقول بدل ما الناس يقول قلت، ويقول قال فلان، أو يقول قال يعني أبو فلان، إما بالكنية وإما بالاسم المجرد. نعم.
عن عطاء بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قرأ الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت أمري، قال لنا يونس، قال لنا أنس، نالت.
طبعا جاءت بألفاظ نالت، سبقت، تسبق، غلبت، تغلب، جاءت بألفاظ متعددة. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارث قال حدثنا خالد يعني بن الحق عن محمد بن عجلان، وحدثنا محمد بن العلاء ابو الحرين قال حدثنا ابو خالد يعني بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبه. قال ابو بكر والله
هذا الحديث يقول شيخنا أنه يذكر في عدة أبواب من يعني أبواب ذكر الأسماء والصفات لله عز وجل، في كم باب يذكر؟ ثلاثة، أربعة، ما شاء الله مزاد، في كم باب من أبواب أسماء الله وصفات الله عز وجل يذكر هذا الحديث؟ البخاري يا شيخ يعني كم خمسة وصل خمسة منها يا شيخ أربعة يقولون ستة يقولون ستة يا شيخ. الأول لما خلق صفة الخلق في إثبات صفة الخلق، الثاني كتب إثبات صفة الكتب والكتابة، الثالث بيده إثبات صفة اليد، الرابع على نفسه إثبات صفة اللي هو باب هذا إثبات صفة النفس، الخامس إن رحمتي إثبات صفة الرحمة، السادس غضبي إثبات صفة الغضب، إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى. هذا الحديث يتكرر عند أهل السنة في ستة أبواب من أبواب إثبات أسماء الله وصفات الله عز وجل. نعم. قال أبو بكر من هو رحمه الله. نعم.
الله جل وعلا أثبت في آية من كتابه أن له نفسا، كذلك تبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
هذا الآن تقريره بعد ما ذكر لك الآيات وتكلم إثبات وذكر الأحاديث، الآن يقرر رحمه الله. نعم.
وكذلك تبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا كما أثبت النفس في كتابها، وكفرت الجهمية بهذا.
هل كفروا؟
آه.
طبعا المراد بالكفر هنا الكفر بما وجب، يعني التعطيل. التعطيل لا شك باب من أبواب لما، لأن الله عز وجل يثبت، وهذا علي حضرة إيش يعمل؟ ينفي ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. نعم.
وكفرت الجهمية بهذه الآية هذه السنة.
نعم.
زعم بعض الجهلة أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه.
نعم. شوف الآن واضح جدا أن مراده الرد على من؟ على المعطلة، مثل ما قلت، مع أنه يعرف يعني أنه على موقف مخالف يعني جمهور أهل السنة، لأنه أثبتها صفة مستقلة لله عز وجل، بينما الجمهور يجعلها قرينة مرادفة لذات الله سبحانه وتعالى. ولكن مثل ما قلت هذا الخلاف لا يضر، لأن الأصل إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. ولكن هؤلاء زعم كثير منهم أن هذا من باب يعني، وهذا من أسقط الأقوال، ومن يعني يدل على الجهل المركب. نعم. لماذا؟ اسمع، وهذه طبعا ذكروها كثير جدا عندهم، معظم هذه الإضافات يعني مثل يعني كتابه وكلامه سبحانه وتعالى، قالوا هذه كلها تضاف إلى الخالق من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وجاي يقول لك هذا باب معتبر في اللغة، وباب معتبر حتى في الشرع. هذا الله عز وجل يقول ناقة الله، بيت الله، هذه كلها مخلوقات، فما في بأس من أن الإضافة تكون من إضافة مخلوق إلى. نعم احنا نعرف، لكن هذا ليس من جنس ذاك، الفارق عظيم جدا كما سنرى. نعم.
وزعم بعض الجهلة أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره.
وهذا باب خبصوا بإذن الله يعني نأتي بها، ونأتي بالأقوال ونشرحها يعني في موضع آخر إن شاء الله، أن يعني هذه الصفات عين الله أم الصفات غير الله، قبحهم الله. نعم.
كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه، هذا لا يتوهمه،
هذا رده، يقول هذا الكلام أصلا لا يتوهمه ذو لب وعلم، فضلا عن أن يتكلم، يعني المفروض حتى لو طرى عليك انك ايش تستحي ولا تفصح عنه. نعم. لكن راحوا وافصحوا. نعم.
وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا ان يتكلم فيه، قد اعلم الله ما حكم تنزيله انه كتب على نفسه الرحمه، فيتوهم المسلم ان الله تعالى كتب على غيره الرحمه.
واضحه، شيلها وحط الكلمه الغير اللي هم يبونها. نعم.
حذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟
هذا أيضا واضح جدا أن ابن خزيمة رحمه الله وهكذا سائر أئمة السلف يعني عندهم عناية وعندهم إشفاق على أهل البدع، فيأتون لهم بهذه الأقوال وهذه المناقشات لعلهم يرجعون. نعم.
أو يتأول قوله لكلمه موسى واصطنعتك لنفسي،
يعني اصطنعتك على كلامهم، اصطنعتك لغيري. نعم.
فيقول معناه اصطنعتك لغيري من القلوب، ويقول أراد روح الله بقوله ولا أعلم ما في نفسي، أراد ولا أعلم ما في غيري.
الله أكبر.
هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر.
هكذا عندك؟ هذا إيش؟
لا يتوهمه مسلم.
احنا عندنا ماء زائد، هذا ما لا يتوهمه مسلم ولا يقوله، لكن ماشي السياق ماشي. لذيذ.
حدثنا محمد بن يحيى قال
يعني اما انك تقرير واما انك على يعني عباره الاستنكار. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثني محمد بن مسيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى عليه السلام فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم وموسى عليه السلام أنت الذي استقبلت الله برسالاته واصطنعك لنفسي.
هذا الشاهد هذا، وطبعا احنا عندنا بس هذا الحديث، ولكن أظن عندكم أحاديث أخرى في حديث ساقطة أيضا هنا اللي عنده النسخة القديمة يحب يثبت هذه الأحاديث يثبتها. الظاهر أن الدرس الجاي بنجيب النسخة الجديدة حنا ونمشي معها. معظمكم على الطبعة هذه الجديدة. نعم اقرأ الحديث اللي بعدها.
حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الدرداء.
يعني أيضا رجع وختم لهم بذكر الأحاديث التي فيها إثبات النفس لله تبارك وتعالى. نعم.
عن ابن أسماء عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالمهم. كل بني آدم يخطئ الليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. قال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديته.
الله أكبر.
وكلكم كان جامعا إلا من أطعمته.
وين الشاهد؟ حرمت الظلم على هذه ما تستقيم خير شر لأهل البدع. ليه؟ إن كان حرمت الظلم على غيري وبعدين وكيف على عبادي مرتين؟ لأنه كلا التحريمين ترجع إلى الغير على تفسيره. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم.
وهذا حديث آخر أيضا ما عندنا احنا ساقط. أيوة حديث أبي ذر نفسه. نعم. أيوة.
حدثنا أبو مصر عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت البيضة في محرم فلا تظالمهم.
واضحة جدا أنها ما تستقيم على تفسيرهم. وهي طبعا رواية مسلم يعني الحديثان حديث واحد ولكن ألفاظ. الرواية الأولى رواية الإمام أحمد رحمه الله وغيره ابن خزيمة، وهذه رواية الإمام مسلم رحمة الله عليه جميعا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عندك شيء؟ تفضل.
السؤال الأول يقول إن شاء الله إليكم: ما الواجب علينا في معاملة الأشاعرة والمحدثين الذين خدموا السنة ولهم علوم لا يستغنى عنها؟
والله يا شيخ احنا ذكرناها، قلنا لكم موقف مشايخنا، وهذا من الانصاف اللي عندهم، ها هو من الاشفاق اللي عندهم، ما جعلوا الاشاعره على مرتبه واحده، بل قرروا ان الاشاعره على قسمين: اشاعره المتكلمون، الاشاعره المتكلمون على راسهم الرازي والزويني، كثير منهم رجع وتاب، والاشاعره المحدثون ابن فورك والبيهقي وغيرهم. فالشاهد يعني نبين خطأهم، ولا شك الخطأ مرفوض أيا كان، ولا يقبل من أحد كما ذكر الإمام مالك: كلكم راد ومردود عليه. نعم، الخلق كلهم الأصل أنه في من قولهم ما يقبل وفي من قولهم ما لا يقبل إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الخطأ مرفوض كان من هؤلاء أو ممن هم أئمة أهل السنة، ونبين هذا الخطأ، ولكن الأدب لا بد منه والترحم عليهم. لا شك خدموا السنة، قدموا أعمالا جليلة، وصلوا لنا هذا الاعتقاد وهذه السنة وهذا الحديث وهذه الشروحات وهذه. نعم، نترحم عليهم ونتأدب معهم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم زلاتهم، وأن يكونوا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اجتهدوا فأخطأوا، وأنهم مأجورون حتى على خطئهم رحمهم الله. وأما المتكلمون فلا، الأصل سوء الظن فيهم دائما وأبدا، حتى في ألفاظهم مثل ما قلنا الآن، يجيك يقول لك الإثبات، يجي يقول لك نفي التشبيه. أي سبحان الله، أنت ما تظن إلا أنه على المنهج، يجي يقول لك التنزيه لله تبارك وتعالى من أوجب الواجبات. حتى هذه الألفاظ وإن كانت مقبولة يعني من أهل السنة، فإنها غير مقبولة منهم، لأنهم يريدون بها معنى فاسدا. العبارة صحيحة في ذاتها، ولكن هو يقصد معنى. عندهم التلاعب بالألفاظ والتلاعب بالمصطلحات عظيم جدا. هذا التلاعب غير موجود عند الأشاعرة الذين هم على الحديث وعلى طريقة المحدثين رحمهم الله. فالتفريق لا بد منه يا عبد الله، وهذا يعني منهج مشايخنا جميعا عليهم رحمة الله. نعم.
يقول هناك مثل دارج عند العامة وهو الله عرفناه بالعامة، هل هو صحيح؟
نقول له ماذا عرفتها الآن قبل لحظة واحدة قرأنا كلكم ضال إلا من هديته. قل له وين هذا الحديث ولا الله عرفناه بالعقل؟ أي عقل هذا؟ عقل من؟ الجهمية عرفت وتعرف وتذكر ربا بتعريفها، المعتزلة، الصوفية، ما كل أمة لهم تعريف لربهم بحسب إيش تقريراتهم العقلية. هل اتفقوا؟ فإحنا على عقل من نمشي؟ وراء عقل من نمشي؟ والأصل كلكم ضال إلا من؟ الله عز وجل هو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا الكلام عام، كلكم ضال، والضلالة عامة وتعم إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى ووفقهم إلى الهداية وأسمى بها. نعم.
يقول ما هو تفسير صفة النفس عند الأشاعرة وعند المعتزلة؟
كيف؟
ما هو تفسير صفة النفس عند الأشاعرة وعند
المعتزلة؟ هذا يعني كلامهم كما ذكرنا هم أصلا لا يثبتونها، لا يثبتونها. وإذا داروا مثل الأشاعرة في باب التأويل قد تدور على كلمة الذات لكن لا يثبتونها يعني لفظة تضاف إلى الله عز وجل، ولا يقررون أنها يعني صفة لذات الله على قول بعض أئمة السلف، ولا أيضا أنه سبحانه وتعالى بذاته، ما يثبتون أنها صفة للذات ولا أنها تضاف إلى الذات ولا تضاف إلى ذات الله عز وجل ولا تستقل، بل يختلفون ويضطربون اضطرابا عظيما. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.